بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو شهر رمضان، وكلما دخل علينا هذا الشهر حاولنا أن ندخل في مغفرة الله عز وجل، لأنه كما نعلم قوله عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. هذا دعاء بالذلة والهوان، هذا دعاء على من دخل عليه رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له. فرمضان له وظائف وله نظام في تغذية القلوب وفي تحقيق التوبة إلى الله علام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل. الله هو الرحمن الرحيم، ومن رحمته فرض علينا هذا الشهر، ومن رحمته نوع فيه أصول الحسنات ورؤوس الأعمال الصالحات، فإن وفقنا فيها وفقنا في الباقيات برحمة رب الأرض والسماوات. فهذا الشهر له وظائف كثيرة كما شرحناه في الأعوام الماضية فيما يتعلق بأصول الحسنات. أما هذه العبارة أصول أو رؤوس الحسنات، فهي أخذها شيخ الإسلام وغيره من حديث ابن مسعود من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقة. الحديث، فالصدق هنا هدى الى البر، والبر هدى الى الجنة. اذا اصل الحسنات واصل السعادة هو الصدق، كذلك الصلاة، وادلة ذلك كثيرة، كذلك الصوم، ويكفينا قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. فالهدف من الصوم هو التقوى، والتقوى تشمل الدين كله، اجتناب المحرمات وفعل الواجبات والاكثار والاستكثار من الطاعات، فهذا هو معنى التقوى. فالصوم لماذا؟ لعلكم تتقون. اذا الصوم اصل من اصول الحسنات، والصدق هذا من شرط الصيام كما نعلم، الصيام الكامل، الصيام الخالص، الصيام الممدوح، الصيام الذي يدخل صاحبه رمضان فلا ينسلخ رمضان الا وقد غفر له. فهذا الصوم فعلا لم يؤدي الى التقوى ويحصل التقوى. اذا الصلاه من اصول الحسنات، الصوم من اصول الحسنات، ومن الصوم ومن شروط كماله كما سنرى الصدق، وهو ايضا من اصول الحسنات كما جاء في هذا الحديث، حديث مسعود. والحج ايضا من اصول الحسنات، والتوحيد اصل الاصول. كل هذه الاعمال فرضها الله عز وجل، والصدقه حدث ولا حرج عن اصليه الصدقه في الحسنات، تكلمنا عن ذلك في السنوات الماضيه، لان الصدقه نوعها الله في هذا الشهر، صدقه الفطر، افطار صائم، كسوه مسكين، كفالة يتيم، فدية، كفارات، زكاة المال لمن حال عليه الحول في هذا الشهر. فالله تعالى فرض هذه الصدقات في هذا الشهر، وفرض لنا ايضا اشياء كثيرة، منها قيام الليل الصلاة، هذا القيام الذي تعود عليه المسلمون، وهذا الصيام بضوابطه كما سنرى، كل ذلك هو من اصول الحسنات، وهي الغذاء الاساسي للقلب. فاذا اغتذى قلبك صرت قويا عافيا في مواجهة نفسك الامارة بالسوء، وفي مواجهة شيطانك اللعين. هذه رحمة الله عز وجل ان بلغك رمضان، هذه رحمة الله، فبلغت رمضان، فاياك ان ينسلخ رمضان بغير ان يغفر لك. والحل اكرره هو الانتباه واليقظة الى ما فرضه الله وسنه رسوله عليه السلام في هذا الشهر من وظائف، والانتباه الى تحقيق الكمال بحسب المستطاع في هذه الواجبات وفي هذه الاصول من اصول الحسنات. فنحن نتكلم الان عن الصيام وعن وظائف رمضان وعن مجاهدة النفس. الله تعالى فرض علينا مجاهدة النفس ونهيها عن هواها. ولذلك في الباب 36 في صحيح البخاري في كتاب الرقاب، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديثا الهداية. فإن عافتنا الأزواج والأموال والضيعات قبل الإيمان. وإن عاشت الأدوان والأموال والطيبات قد كفه بشكل كبير، وقد نسيت نتوكل على غير الله في طلب الأرزاق، وقد نظن أن الشفاء عند الدكتور وعند الطبيب وعند الأجنبي وما إلى ذلك. فما الطريق إلى ذلك؟ الطريق نوع المجاهدة والإسلام على قدم وساق لا يخطرون لا يخطرون عن الاستعداد حتى لا يجد المسلم فرصة يجاهد فيها نفسه وحتى لا يجد المسلم فرصة ليزرع في قلبه أصول الحسنات حتى ينزلق رمضان وقد غفر له السيئات. فده تخطير. الإنسان يقول لك يكسب من الشهوات المباحة. طب أين هذا في رمضان؟ طب طوال العام ينبغي ألا تكسب، هذا حق الله عز وجل. ألا تكسب في الشهوات المباحة. فكيف الآن ونحن في رمضان شهر الصيام وحال الناس أنتم أدرى به؟ ابتعد الناس كل الابتعاد عن مجاهدة النفس. النتيجة إيه؟ النذير الغريان. كما سنتعرض له بعد قليل باذن الله عز وجل. والحافظ يقول ولئلا يعتاد بالنار، يعني الشهوات حلال طيب، لما يعتاد الاسلام فيألفه فيجره الى الشبهات فلا يامن ان يقع في الحرام، فلا يامن ان يقع في الحرام. هذا الباب في كتاب الخطاب عظيم جدا، ذكرنا وأهاد السجود إلى هذا الحديث عن مجاهدة النفس، وأن الناس كما ترون في رمضان تقريبا انعدمت مجاهدة النفس، وبالتالي نزل صومهم إلى الصوم الذي به تسقط الفريضة وتبرأ به الذمة، يعني على أحد الأحوال. أما أن يؤجروا على هذا وأن يثابوا وأن يجعلوا ذلك وسيلة وسببا إلى التقوى وتحصيل التقوى وإلى مصير الذنوب، فكلا ثم ألف كلا، فالله المستعان. وسنجد الأجلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعالوا الآن إلى باب آخر اسمه باب الانتهاء عن المعاصي. باب الانتهاء عن المعاصي هو أيضا في كتاب الرقاب وباب السادس والعشرون، كما قرأنا عليكم الأحاديث في الدرس الماضي. هذا حديث النذير العريان. ما هو النذير العريان؟ ما هو؟ وأيضا ذكر في كتاب آخر في أواخر الصحيح بلفظ آخر، لكن هذا يأتينا مثل الحديث المثل العشري مثلي ومثل هذا عشان له كمثل رجل أتى قومه فقال رأيني رأيت الجيش بعيني، بعيني أو بعيني كلاهما صحيح، وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهالهم، ليس على مهلهم، على مهالهم أو على مهلهم كما ضبطه النووي، فمهالهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. واكتفى البخاري بهذا. اما في الموضع الاخر ذكره في صحيحه ايضا فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. ما هو النذير العريان؟ النذير العريان رجل له قيمة عند قومه، طبعا اختلف فيه الاقوال، والحاصل واحد المعنى واحد، رجل له قيمة عند قومه ومعروف بالصدق ومعروف بالرجولة والشهامة ومعروف بعدم الكذب وعدم الغش والتدليس. فأتى قومه وقد أخذ العدو ملابسه تماما وقد ركب ناقته مقلوبا وجهه إلى عجوزها، ثم قطع خصام ناقته وأسال الدم من منخرها، ثم جاء الى قومي على هذا الحال وهم يعرفون انه ليس مجنونا وانه رجل عاقل متزن. فلما جاء قومه فقال اني رأيت الجيش بعيني، يعني الجيش الذي سيجتاحكم وسيهلككم ان صبحكم وانتم في مكانكم هذا، انا رأيته بعيني. وهو رجل صادق وحاله تجذب الناس جدا الى الاستماع وإلى قبول ما يقول، فكل المؤثرات موجودة، كل مؤثرات القبول والاستماع موجودة. فهذا هو الرجل، وإني أنا النذير العريان لا إله إلا الله. فأنذر قومه، ما الذي حدث؟ طائفة أطاعته فأدلجوا على مهرهم أو على مهرهم فنجوا. أدلجوا يعني ساروا أول الليل، أخذوا الوقت من أوله. أول الأول الوقت لا تسوف ولا تمهل. طبعا ليس المقصود هنا على مهلهم يعني من الهينة، على مهلهم يعني من الإمهال والتراخي، كلا، وإنما المراد الهينة والسكون، يعني عدم الاضطراب، يعني التخطيط الجيد المحكم للانصراف من أمام العدو حتى لا يلحقهم الجيش ولا طاقة لهم به. فأطاعته طائفة فأدلجوا. أما من قال فادلجوا فهذا يراد به السير آخر الليل ولا يناسب المقام أيضا كما يقول الحافظ. فأدلجوا على مهلهم، على مهلهم أو على مريد، يعني ساروا في أول الليل إلى آخر، والأقوال كثيرة إلى آخر الليل، يعني ساروا الليل كله أو جزءا منهم، وأخذوا الوقت من أوله. فنجوا، فنجوا لأنهم صدقوا هذا الرجل، وهو رجل صادق أصلا، وجاء بحالة لا يكون معها كاذبا ولا يكون معها مجنون، لأنهم يعرفون حاله. فنجوا لأنه قال النجاء، النجاء يعني اطلبوا النجاء واطلبوا الهرب من عدوكم قبل أن يجتاحكم وأن يهلككم وأن يستعصركم. وكذبته طائفة فظلوا مكانهم، فصدحهم الجيش فاجتاحهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا لنفسه بهذا النذير العريان، يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس انظروا إلي كأني أنا النذير العريان، كأني أنا هذا الرجل، فاقبلوا مني، اقبلوا مني وأعيروني أسماعكم وقلوبكم، إن جهنم حق، وإن عذاب القبر حق، وإن السنن الربانية في الانتقام من المجرمين حق. فالرسول يقول: أنا النذير العريان، فاسمعوا كلامي من الآن، لا تسوفوا، لا تتمهلوا في هذا، وإنما خذوه من أول وقت، خذوه وأجركم على الله. فالنجاء النجاء. الطائفة التي كذبت، كذبت الرسول عليه السلام، عاصت الرسول، وطبعا الحديث يقول فأطاعته، وهنا يقول وكذبته، لأن الطاعة معناه تابعة للتصديق، يعني يصدقها التصديق، يصدقونه ثم يطيعونه. أما الطائفة الأخرى فهي تعصي، والعصيان ماذا يفعل؟ يكون تابعا للتكذيب، ففي مقابلات والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فنحن في رمضان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم إني أنا النذير العريان، تصدقون الرسول ولا لا؟ ولكن النجاء النجاء، الرسول لك أنت بنفسك النجاء النجاء، فكيف النجاء ونحن في زمن الفتن وكل شيء يدعوك إلى المعصية وإلى الفسق وإلى الفجور؟ حدث ولا حرج في تسلط العلمانية وفي انتشار الشهوات وشيوع الفاحشة، حدث ولا حرج، فما العمل إذن؟ الرسول يقول لك كأني أنا النذير العريان، وعلمت من هو النذير العريان. هل تأخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بجدية؟ أم تنصرف اليوم وكأنك لم تسمع شيئا؟ إنك إذا مخذول، أعاذني الله وإياك من الخذلان. لو انصرفت هذا ورسول يقول لك أنا النذير، يشبه نفسه بالنذير العريان، يشح عاريا تماما للناس عشان يسمعوه. وذلك لما خرج في مكان العالم وفعل يناديهم ويقول له أبو لهب: تب لهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. بل كثير من الذين يصومون عن الطعام والشراب والجماع الحلال مع الزوجة، يصومون عن ذلك، كثير منهم لو فاجأته بالشريعة الحقة، لو فاجأته بالتكاليف الربانية التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يقول لك بلسان الحال: تبا لك سائر اليوم، كما تفعله الكاسيات العاريات الصائمات، ولكنهن الصائمات بصيام العادة، وإن سقطت فيه الفريضة وبرأت به الذمة، هذا إن قبله الله عز وجل، لكن كيف الثواب على ذلك؟ هذا النوع إن حدثتهن بأن كافيات العاريات ملعونات لانهن ملعونات، لو حدثتهن بذلك وحدثتهن بالحجاب وبسورة النور وبالشريعة المطهرة قلنا لك تبا لك سائر اليوم. انما هم يأخذون الدين على الحبس المعدة والحلقوم واللسان والاسنان عن التلذذ بالطعام والشراب وحتى الفرج الاخر حتى يأتي او تأتي لحظة الافطار فيدخل في الانهماك الشديد جدا والنهمة الفظيعة في تناول الشهوات والمشتهيات مع تعاطي المشهيات. هذا حالهن وهذا حال الناس. فان قلت لهم بغير هذا في حرام ولا ايه؟ تبا لك ده انت ارهابي، ده انت اصولي، ده انت ايه؟ انت متشدد؟ تبا لك سائر اليوم. هذا حال الناس، هذا حال المسلمين. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. باب مجاهدة النفس بطاعة الله، او من شاهد نفسه بطاعة الله. ثم ذكر في هذا الباب الانتهاء عن المعاصي، فذكر فيه حديث هذا الحديث، حديث النذير عريان من حديث ابي موسى الاشعري، حديث النذير العريان. فالرسول عليه السلام اهو الان بينك وبين النبي عليه السلام، مش حاجة بينك وبين الناس، انما السلام يقول لك هذا النذير العريان، انا كرى هذا الرجل كالنذير العريان، بقول لك في جهنم، في عذاب، في تقطيع، في تدمير. وحصل، انظر الى ما يحدث في كشوفة، ما يحدث في بوسهر سابقا، ما يحدث في شيشان، ما يحدث في ليبيريا، ما يحدث في تركستان، ما يحدث في الفلبين، وجبل تحرير مور. انظر الى العالم الاسلامي والبلاد الاسلامية، ما يحدث في العراق، وما يحدث هنا، وما يحدث في كل بلاد الارض. انظر الى ذلك. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كما ضرب نفسه المثل بانه النذير العريان. فينبغي ان ناخذ كلام الرسول في قابلية، ان نقبله وان تجاهد انفسنا في حملها على تعلم ما جاء به الرسول، لان هو ذا النذير العريان عليه الصلاه والسلام، هذا مثله. وفي حملها على تعلمه، وفي حملها على العمل به، وفي حملها على تعليمه من لا يعلمها، وفي حملها على الدعوة إليه والدعوة إلى التوحيد ومجاهدة أعداء الله أعداء التوحيد. وهكذا هذا هو جهاد النفس، وهذا هو الشهر المجاهدة كما سنرى إن شاء الله في الحديث. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أيوة نعم، إلا الصيام كل عمل في آدم له، إلا الصوم فهو لي أو فإنه لي وأنا أجزي به. ولماذا صوم لله؟ فكل عمل لله، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء لله، ومن ذلك الصوم. لكن الصوم له خاصة، له خصيصة. ما هذه الخصيصة؟ أنه لله وكله لله، لكن لا رياء في الصوم، لا رياء في الصوم، ولا يعبد غير الله في الغالب في الصوم، وإنما الصوم عبادة خاصة لله عز وجل. ثم اعلى واعظم تعليل ذكر الحافظ انواعا كثيرة جدا، اعظم تعليل في مسألة تعليل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. طبعا انا اجزي به لان الله يعلم مقدار الصوم، ليس مجرد الانتهاء عن الطعام والشراب والشهوة، فالكل يشترك في هذا، الكل يشترك في هذا. لكن من بلغ حقيقة الصوم يعني ايمانا واحتسابا وسنشرحه ان شاء الله، هذا هو الله الذي يعلمه وعندئذ يجزي به. فالصوم الحقيقي يعلمه الله ويعلم مقداره الله، ومقدار تحقيقه يعلمه الله عز وجل، عندئذ يجزي بذلك. ان يظهر للناس انه امتنع، فهذا الصائم كهذا الصائم، لكن ليس سواء عند الله عز وجل، فان الصوم لا رياء فيه وحقيقته يعلمه الله عز وجل ويقدر قدره الله عز وجل، فهو يجزي على هذا. برضو كل ده ما يملاش الدماغ من ناحية اشمعنى الصوم يعني فهو لي والعبادة كلها لله. اقول لك انتبه بقى لهذا المعنى، هذا المعنى يعني هو الخط في معترك الميزان، الا وهو عد الى هذا الباب 36، عد في صحيح البخاري اللي هو باب من جاهد نفسه في طاعة الله والذي شرحناه. انت مطالب بجهاد النفس في طاعة الله عز وجل بالطريقة التي بيناها. جهاد النفس على اعظم ما يكون انما هو في شهر رمضان بوظائفه المعروفة وبزرع رسول الحسنات وبتفصيل الشياطين وسلسلتها. هو ده الكلام. اذا الصوم لله ليه؟ الصلاة ما تصليش يا عم لما تاكل يكون مبسوط. لماذا لا صلاة بحضرة الطعام؟ لماذا؟ لان النفس ترنو وتتجه الى العاجل بضغط الجوع او ضغط الحاجة او ضغط لذة الطعام او رائحة المشويات او الاطعمة المختلفة او المشروبات، فالنفس قد تنشغل وقد يتعدى في الصلاة حتى لا يبلغ الطعام وما الى ذلك. نأكل ونهيأ وبعد ذلك ادخل في الصلاة وهكذا. الا الصوم فليس لنفسك شيء تتمنع من اي شهوة وانت صائم، تتمنع من اصول الشهوات. الحلال، الطعام حلال، الشراب حلال، الجماع مع الزوجة حلال، ومع ذلك تتمنع من ذلك في شهر رمضان. فاذا كانت الشهوات الحلال وتأخذ عليها اجرا في غير رمضان، ان الله يرضى عن العبد اذ يأكل اكلة فيقول بسم الله وينتهي فيقول الحمد لله، وكذلك الشربة، فهذا بفضل الله عز وجل. فكيف وهي الان محرمة؟ اذا الجهاد للنفس على اعظم اذا تركت كل شهر. ونص الحديث يدع شهوته من اجله، خلاص واضح هذا من نص. وهذا اعظم تعليل هو لي وان ادلي به، لان الانسان يدع كل حظوظ النفس ويتفرغ لله، وهو ده المطلوب بالضبط، بل من جهز نفسه في طاعة الله هو ده. والصيام يحقق ذلك تماما. الصلاة عند الجمهور هي افضل من الصوم. الصلاة هي افضل من الثابت الصحيح، ومع ذلك فيها طعام وشراب وفيها لا تحجبك عن شيء الا لحظات. اما الصوم هذا فلا عد له او لا مثل له من هذه الناحية، فهي ترغيم للنفس وكسر للنفس واذلال للنفس. ترك هذه الشهوات الحلال والتي لها حياتك، فكيف بالمحرمات. فالناس الان تركوا الطعام والشراب الشهري حياة رمضان وانهمكوا في المحرمات، فلا حول ولا قوة الا بالله. الرفض بقى والجهل واللغو والفسق والفجور والنظر والتلفزيون والمسلسلات والراقصات والافلام، وتعلمون عادات الناس، ما الذي عليه الناس. واذا تعدى رجل على الاخرين قال اعذروه سيبوه يا عم ده صايم، صايم صايم، يعني صايم ده من حقه ان يفسق، من حقه ان يجهل وان يصيح، من حقه ان يقول كذا وكذا بالكلام والالفاظ البذيئة والكلام الفاحش لصايم. شوف الموازين معكوسة ومقلوبة ازاي. ده من حقه ان يقول لك سيبوه ده صايم، ايه صايم يعني؟ يقول له النصارى كده مش نافع، ايه صايم يعني؟ لا اله الا الله. فهذا الحديث حديث ابي موسى الاشعري الذي يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه بانه النذير العريان. وقبل ان ننسى، الاصل في فعل المحرمات وارتكاب المناهي والمعاصي، الاصل فيه ايه؟ فعل المحرمات؟ لا، وانما الاصل فيه ترك الواجبات. هذه قاعدة عظيمة قررها شيخ الاسلام وغيره. ترك الواجبات هذا هو الاصل في المعاصي. ان شغلتها بالطاعات لم تجد وقتا للمعاصي ولا داعية للمعصية والهوى. فالاصل في ارتكاب المعصية هو ترك الواجبات وقلة الطاعات. فهذا شهر رمضان تتنوع فيه الواجبات، وينبغي ان تستكثر فيه من الطاعات حتى تبتعد عن كل هذه المحرمات. هذا الاصل قاعدة جليلة جدا، قاعدة جليلة. الاصل في المحرمات والمعاصي هو ترك الواجبات، وفعل الحسنات اولى بكثير جدا من ترك السيئات، بل هو الاصل كما قلت. وارتكاب المعاصي اهون عند الله من ترك الواجبات، وهذه اصول قرروها اعظم تقرير. فحديث النذير العريان الان قد ظهر، ثم يذكر البخاري حديثا اخر من حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول: انما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، يعني كما جاء في الايه، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يدعهن ويجلبنه فيقتحن فيها او يتقحمن فيها، فانا اخذ او اخذ باسم فاعل المضارع ايضا، فانا اخذ بحجزكم وبحجزكم ايضا صحيح عن النار وانتم تقتحمون فيها، وانتم تقتحمون فيها. وفي رواية مسلم: تفلتون او تفلتون فيها. هذا هو الحديث العظيم: انما مثل مثل الناس كمثل رجل استوقد نارا. يعني مصطفى يضرب نفسه مثلا اخر، اذا ضرب نفسه مثلا بالنذير العريان، الان يضرب نفسه مثلا اخر باي شيء؟ برجل استوقد نارا. استوقد نارا يعني لم يكتفي بانه اوقدها، بل طلب ايقادها اكثر واكثر، يعني اوقدها وطلب غيره ان يعينه فيها وان ينشر ضوءها. هذه معنى استوقد، فهي اتم من اوقد، كمثل رجل استوقد نارا، فهذه النار اضاءت ما حولها. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين الحدود واظهر امرها للناس واقنع بها الاطهار لما نشرها وطلب من اصحابه نشرها، هو كان استوقد نارا حتى اضاءت ما حوله. فقالي: فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم النبي اعمل، فاني لا اغني عنك من رشا الحديث. فانت من السلام ما عليه كالنذير العريان، ثم هو يؤدي ما عليه من ناحية نشر الوحي وشرحه وتبيينه للناس وإقامة حدود الله عز وجل وبيان حدود الشجاعة وبيان حدود الكرم وبيان حدود الصبر وبيان حدود العزة وبيان لكل شيء حدود. فرسول بيّن هذه الحدود وأوضحها ونشرها في الأرض أعظم نشر وأعظم بيان. فيقول: أنا مثلي زي اللي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب، يعني البعوض أو أكبر من البعوض أو الذباب، تأتي إلى الطوق هذا وإلى النار هذه. الرجل يحاول أو أي دابة أخرى، الرجل يحاول أن يدعها، أن يدفعها بعيدا عن النار. رجل رحيم ما استوقد ناره إلا لنفع الخلق، فها هو الآن يجد أشياء تدخل هذه النار وتتقحم هذه النار وتقع في هذه النار، هو لم يوقد النار بل لم يستوقدها من أجل هذا الهدف، هو استوقدها لمصلحة الناس. فعندئذ لما جاء الفراش وجاءت الدواب يتقحمن فيها، والتقحم ده هو الأصل القحم، وهو الإقدام في جرأة على شيء بغير تثبت، اقتحام يعني بغير خوف بغير تثبت، تتقحم الاهوال ولم تتثبت اين تضع قدمك، فهذا تقحم، فهو من القحم. فجعل الفراش وهذه الدار يتقحم او يقعن فيها. فالرجل اذا فعل الخير واستوقد نارا كما بينا، فجاءت هذه المخلوقات وجاءت تقع فيه، فجعل يدعوها يعني يدفعها، اني لم اوقد هذه النار ولو استوقدها لاحراقكم او لاهلاككم، وانما استوقدتها لمنفعتكم. فهذا الرجل وجد الفراش يحوم، فجعل يدفع يدع هذه الفراش وهذه الدواب. فسبحان الله العظيم، هذه رحمة من الرجل، لكن الفراش والدواب غلبنا الرجل، غلبت الرجل وتقحمت فيها فاحترقت. الرسول عليه السلام يضرب المثل لنفسه وللأمة وللناس أجمعين بهذا المثل الرائع من حديث أبي هريرة: فجعل الرجل يدعهن ويغلبنه فيقتحن فيها، فأنا آخذ أو آخذ بحجزكم معقد الازار، يعني نبع السلام يعني معقد يأخذ بالملابس التي تحيط بخاصرتك تحيط بوحدك لكي لا تتفلت منه. فكالرجل الذي هم بالسقوط فجاء اخر وقف في الشرفات فامسك به من اقوى مكان من معقد الازار من وسطه لكي يرفعه والرجل يقع ويقتحم مش خايف ولا همه. هذا هو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا تشبيهات قوية جدا في هذا الحديث، وهذا هو واقعنا فعلا. ارفعا كان نبيع الله وزبين الوحي والسوحة دمارا واضاءت ما حوله، فجاء العصاة من هذه الامة داخل حتى الكفار، فجاء العصاة الرسول اخذ بحججهم يحاول برحمته ورأفته بالمؤمنين ان يمنع المؤمنين والمسلمين عن التفحم في نار جهنم وعن التفحم في المعصية التي هي سبب النار. يحاول جاهدا ان يبين ذلك وان يوضح ذلك، فغلبه العصاة فتفحموا، بمعنى الفحم هو اخذ بحججهم او بحججهم لينقذهم من النار، لكنهم غلبوه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبدهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي ما عليه دائما، بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهنا تشبيهات قوية جدا، الرجل يستنقذ الرجال من النار والرسول عليه السلام يحاول ذلك ببيانه الشافي الكافي من الكتاب والسنة لحدود الله عز وجل، ثم شبه فشو ذلك في الناس بإضاءة تلك النار ما حوله، ثم الناس وعدم المبالاة شبه ذلك المبالاة هذا البيان من الرسول عليه السلام والكشف من الرسول عليه السلام وتعديهم حدود الله وحرصهم على استيفاء تلك اللذات والشهوات ومنعه اياهم من ذلك باخذ حججهم، شبه ذلك بالفراش الذي تقع في النار وتغلبن هذا الرجل المستوقد على دفعهن عن الاقتحام. فلا اله الا الله، هذا الكلام عظيم جدا ايها الناس، فاسمعوه وعوه واعملوا به. هذا الرسول عليه الصلاه والسلام يضرب مثلين للناس، والامام البخاري يقول قبل ان تحشر شوف العملاقه، شو عملاقه الامام البخاري، يعني شوف عملاقه بالتفصيل، باب الانتهاء عن المعاصي. يوم ياتي باي حديثين، بحديث مثل نزيل عريان والمثل الثاني اللي استوقد نارا، ثم صعد بقى الى العمالقه الى المهاجرين افضل الامه بل افضل العالمين باطلاق بعد الامام البخاري، افضل العالمين اطلاقا هم المهاجرون وبعدهم الانصار وهكذا افضل الناس. ومع ذلك يقول المهاجر مش خدت خيط منك شعار لا المهاجر من هاجر من اعد. وده الحديث الثالث، انظر الى عملاقة في غير البخاري في هذا التصنيف الفريد العجيب، لا اله الا الله رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن امة خير الجزاء، عملاق من عمل وفقه في هذه التراجم العجيبة. انظر الى غض ليلة باب الانتهاء المعاصي وعند السنة كلها، فصنف انت كده حاول ان تصنف وضع عنوانا ترجمة باب انتهى المعاصي ماذا تضع تحتها. لو كنت انا المصنفة لو وضعت الترهيب من النار ولو وضعت الانذار ولو وضعت ها هو يضع هذين المثلين ثم يضع الحديث الاخر المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه حتى لا يغتر احد ولو كان من المهاجرين. باب الانتهاء عن المعاصي هذه عملقة، فلا اله الا الله، نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم دائما وابدا في كل منازل وفي كل ما ندع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد ايها الاخوة الاعزاء، وقد دخل رمضان ودخلت تغذية القلوب على اروع الحال وعلى اروع منهج باصول الحسنات، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. وقد دخل رمضان بهذه الاصول من الحسنات، فلتعلم ان كل ما جاء بفضل الصيام انما هو للصيام الحق، للصيام الحق الذي يرجو صاحبه ان يكون ايمانا واحتسابا، ان يحقق فيه الكمال بحسب المستطاع. لم تقل الله ما استطعتم. فاذا استمعت الى الاحاديث عن الصيام وعن فضل الصيام فاعلم انه الصيام الحقيقي. اما ان استمعت الى هذه الاحاديث واسقطتها على نفسك وعلى الامة الان، وقد عرفت ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلق ولم يغفر له، ولم يعرف يده عليه، يقول رغم انفه، رغم انفه، هذا دعاء عليه، هذا تهديد. فنرى هذه المجموعة من الاحاديث. اولا في فضل الصيام، الصيام كفارة للذنوب والمعاصي. وصنف ابن البخاري في صحيح في كتاب الصيام باب الصوم كفارة، ثم اورد حديث حذيفة، فتنة الرجل في اهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام الحديث. اذا الصوم كفارات، يبقى صوم رمضان يكفر الذنوب، يبقى ده كفارات. والاحاديث في هذا تعرفونها بفضل الله عز وجل. وده من حديث حذيفة، ان من حديث ابي سعيد عند ابن حبان في صحيحه، من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله. يبقى الشرط هنا وعرف حدوده، ما هي حدود الصيام، ما هو الصوم المطلوب، ما هو الصوم المطلوب. من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله. هل يكفر الكبائر؟ خلاف الجمهور على انه لا يكفر الكبائر. ليه؟ لانها مخصوصة، النص في الحديث ما اجتنبت الكبائر، كما سنرى باذن الله عز وجل. اما في حديث ابي هريرة عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان المكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت. هذا النص. يبقى الصوم في هذا الحديث ايضا مكفر لما بين رمضان ورمضان، ايضا ما اجتنبت الكبائر. طب هو الصغائر دي شوية، يعني انت لو فعلت 100 صغيرة في اليوم، وبعضنا يفعل ملايين ولا يعرف، ما هو لا يجاهد نفسه في طلب العلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فشيء عجيب. إياكم والمحقرات الذنوب دي تجتمع على الرجل فيهلكنه فعلا. هي الصغائر دي شوية، الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، تتحول إلى كبيرة. الإصرار على الصغيرة من الكبائر، هكذا قال العلماء. فالصغيرة صغيرة واحدة ولكن بالإصرار عليه، فكيف بآلاف الصغائر؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فكيف تجتنبوا الكبائر إلا بفعل الواجبات وترك المعاصي والمحرمات؟ وعندئذ تأتي هذه الطاعات مكفرات على هذا النحو. ويجي يقول لك يا ده ما اكتسبت الذنوب كلها تغفرت. يعني هو ده فيه شوية، يعني ان تغفر لك الصغائر دون الكبائر؟ لا اله الا الله. طيب اما في حديث ابي هريرة، وده بيقول فضل الصيام، يعني يزود كده وحقيقته، فضل الصيام وحقيقته، يعني بيان حقيقة الصيام. كهذا الحديث، من حديث ابي هريرة الصيام جنة، يعني من النار وبالتالي من المعاصي والمحرمات، يعني وقاية وستر لأي شيء في الإنسان من أن يتقحم بالسيئات والمعاصي وأن يدخل النار، مجنة من النار. وفي رواية أخرى حصن حصين من النار عند أحمد وغيره. الصيام جنة فلا يرفث، والرفث هو القول البذيء والكلام الفاحش، ويطلق أيضا على الجماع ومقدماته. الصيام جنة فلا يرفض احدكم يعني ولا يجهل، والجهل هو الصياح كما يفعل الجهلاء، يعني ان حصل ذلك في غير رمضان هو غير مباح، لكنه ان يعني تسومح فيه قدر في غير رمضان فلا يتسامح فيه ابدا في رمضان، كالذي يمشي في الشارع لا يقال وهكذا. تعرفون طبعا ماذا يفعلون، ماذا يفعلون؟ ثم يتنخم ويعري صوته يعني ياخذ راحته يشعر بالثقه اللي يعني ملكه ويؤذي الناس. وتعلمون طبعا فعل الجاهلين الشوارع ملأة بذلك لا حاجة الى استقرار وانفاق الوقت لمثل هذا. فالصائم يتجنب هذا يمسك عليك لسانك يتجنب فعل الجهال واقوال الجهال وطريقة الجهال. تنزل الشارع كده رمضان وتجدوا الصائمين دعموا انت هاتي يأكل الكذا ويحرق كذا وبيهزر معاه. هل هذا الصائم ما هو جهل؟ لا، لان يجاهد نفسه والمصدر من الجهاد حملها على طلب العلم الذي جاء به رفقا ومثل كل الانسان وقد نورا كما بينته. خلي بالك الاصنام جن فلا يرفض ولا يجهل، وان هو قاتله او شاتمه فليقل اني صائم مرتين. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم او لخلوف ايضا فم الصائم اطلب عنده ما يدخل منك هذا نعرفه جيدا يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، وهذا هو الذي يكسر فهو لي وانا اجزي به. تكسر نفسك تجل نفسك تقمع شيطانك تدع كل حظوظ نفسك من اجل من؟ من اجل الله عز وجل. هذا هو المطلوب، هو ده، فانه لي عبادة فريدة من نوع من نوعها، انه لي وانا حتى الجهاد تبيع رقبتك ودمك لله كويس، لكنك تأكل وان كنت صائما تفطر. لما هذا الصوت لا حظ لك في نفسك بل تذلها وتقمعها وتنهاها عن هواها وتجاهدها في طاعة الله ومرضاة الله عز وجل. يبقى يطلب طعامه وشربه وشهوته ليه؟ من اجلي. هذا هو التعلق، هو ده التعلق المفروض بينك وبين الله، ان تدع كل شيء لله. اعظم يكون واكبر وصيه لتحقيقه على العموم هو هذا الصوم. ولذلك يقول الصيام لي وانا اجزي به، هذا في حديث ابي هريره في بيان فضل الصيام. وطبعا هذا الكلام كله لمن؟ لمن اتى بحقيقه الصيام. ثم يقول والحسنه بعشر امثالها، والحسنه بعشر امثالها. وفي روايه عند ابي نعيم في المستخرج كل حسنه يعملها ابن ادم بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. طب ما مناسبه هذه الفقره لذكر الصيام؟ حديث عن الصيام ايه مناسبه الكلام والحسنه بعشر امثالها او كما عند ابي نعيم في المستخرج؟ ما المناسبه؟ ان الحسنه تضاعف الى 10 كويس واسمهم ايضا طيب وتتضاعف الى 700. واما الصوم فاذا ذكر ذلك فالصوم اعلى من ذلك، ولكنه المراد حقيقة الصوم والحسنة بعشر امثالها. فانتبه هذا الكلام، مر يعني فات يوم او انصرم يوم واقترب الاخر على الانصرام فلا اله الا الله، يعني يبقى يومين او ثلاثة حسب ما رؤية اهل اليمن، انصرم من الشهر ألف. ماذا فعلت فيه؟ ما زلت في غير الخشوع؟ اذا عليك ان تراجع كتاب ظاهرة ضعف الايمان الشيخ صالح المنجد، فعليك بمراجعة هذا الكتاب ظاهرة ضعف الايمان، لتبين فيه مظاهر ضعف الايمان وبين فيه الاسباب الواجبة لهذا العلاج وبين فيه كيفية العلاج وبين اسباب ضعف الايمان بعد ان بين مظاهره. هو رسالة شامعة شافية بإذن الله عز وجل في هذا الشأن العظيم، لكن لا أجهر وقتا أكثر من هذا في هذا البيان. حتى إذا عشت أن تلاقي نعم وإذا اعتمدت الضعف أما الصيام فلا يعرف قدره، لأن قلت بأن الحسن عشت أن تلاقيها الصوم على حقيقته حدث ولا حرج، لا يعلم مقدار ثوابه إلا الله عز وجل. وعند عائشة وبه قال الأوزاعي تقول إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. لا اله الا الله. تخيل بقى احوال الناس الان، عند احمد من حيث ابي عبد بن الجراح الصيام جنة ما لم يخرقها وزاد الدارمي بالغيبة، يعني كأن التركيز هنا على الغيبة. اذا يعني امسك واملك عليك لسانك، الغيبة ممكن تؤدي الى اي شيء؟ جنة وقاية لك من المعاصي يعني من النار في النهاية. اللي بيخرق هذه الجنة ويجعلها قابلة لنفاذ الطلقات منها الشيطانية والنفوس الخبيثة. اللي بيخرقها الغيبة. يبقى الصوم جنة ما لم يخرقها وذل جرمي بالغيبة. يخرق العبد يعني بالغيبة. كل الكلام ده واضح. وذكر بان الذكرى تنفع المؤمنين. عند النسائي سند الصحيح الحديث ابي امامه قال قلت يا رسول الله مرني اخذه عنك المرني بشيء. قال عليك بالصوم لانه لا مثل له يعني لا عد له. والجمهور على ترجيح الصلاه طبعا انه ثابت في الصحيح. ثم من حديث ابي ريث لان فضل الصوم ايضا من قام ليله القدر وتعرفون هذا الحديث ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا هذا هو الشرط. فمن صام رمضان محمول على اي شيء؟ على هذا البيان على الصوم الحقيقي ايمانا بان الله فرضه على حقيقة الصوم فرضه له عز وجل. الصوم الذي يذل الانسان به نفسه ويقمع شيطانه ويفصم نفسه عن مألوفاتها. والفصم عن المألوفات اشد شيء. فانت تعودت امورا وألست اشياء قبل رمضان فجهاد نفسك في هذا الشهر ان تفصمها او ان تصومها عن هذه المألوفات وعن هذه العادات. فصمها فصم الطسم يشق جدا على الطسم. كذلك فصم الناس عن التلفزيون يشق عليهم. فصم الناس عن السجائر والدخان وكلها محرمة يشق عليهم. فصم الناس عن إضاعة الأوقات غير رمضان يشق عليهم. المشاهدة فصم الناس عن مألوفاتها هذا هو رمضان وانت حر بقى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نطلب أكثر من ذلك لكي تقبل هذا الكلام؟ فصم الناس عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. إذا كان ما فيش شيء ده فعد إلى الفاتحة وإياك نستعين. وابكي وتباكى تباكى عندما تقول وإياك نستعين. تباكى عندما تقول هذا فلا إله إلا الله. فمن قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا الصوم الحقيقي لأن الله فرضه وفرضه بهذا كذا وفيه كذا وأحكامه كذا والعلم فيه كذا وتكميله بكذا. هذا الإيمان. والإيمان علم وعمل وقول وعمل. هذا الإيمان. والطاعه تدخل في الإيمان. واحتسابا يرجو الأجر عند الله عز وجل الثواب العظيم ترجوه عند الله. أنزلت نفسك ارجو الأجر بذلك عند الله. تواضعت لله ارجو بذلك الرفعة عند الله. هذا هو الاحتساب في غير استثقال للصوم والمساء. طبعا ده طعام وشرب ايه؟ نحن في الشتاء بنخلص العصر المغرب خلاص يعني مفيش شيء. اما الناس بالرغم من هذا تعودوا في رمضانات الماضية ايام الحر يبدا من العصر بقى يجهز بقى في الثلاجة والماء المشبر ده وبعدين يجهز ايضا في ايه؟ يجهز السلطة. لحظة قد ايه؟ ياه ده حاجة تكفر اعوذ بالله. وبعدين يستمر طب ايه؟ طب افتح ايه بالصندوق يشوف ايه؟ حاجة نخلي سلم السلطة اعوذ بالله. انت ايه الكلام؟ ما هذا ايها الناس؟ ما هذا؟ لا ويحصل انهم مسلمون. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احنا قلنا طعام طعام ايه وشراب ايه في الشتا ده والجو ده. لكن ما حقيقة الصوم ايمانا واحتسابا اذلال للنفس فياما الفت التلفاز والنظر الى الرقصات والافلام وشغل الاوقات للمعصية وبالشبهات والشهوات ياما الفت ذلك. هذا رمضان عطل هذا الجهاد وجاهد نفسك لله. هو ده الصيام. جاهد نفسك لله. جاهد بناتك لله. جاهد اولادك لله. جاهد امرأتك لله. وانفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. هذا هو المطلوب وترجو الأجر بذلك من الله عز وجل. أن في حديث ابن عباس ونختم به كلامنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. طبعا حكاية غفر لما تقدم من ذنبه ذنب لا يعني في اسم جنس ومضاف يبقى يدل على العم على كل الذنوب لكن النص ورد بغير هذا. وإذا كنت قلت العم ده عم مخصوص فهو ده مخصوص بأي شيء بما يشتوني بهذه الكبائر. في حديث ابن عباس عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير طول السنه طول حياته عز وجل. وكان اجود ما يكون في رمضان. هذا هو الشاهد لهم هذه اصول حسنات حين يلقاه جبريل. حين يلقاه جبريل كان يسمع جبريل لماذا يعني؟ يقول في الحديث وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى يكترف يعرض عليه النبي عليه السلام القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي عليه السلام في رمضان بيزود أصول حسنات، بيزرع أكثر، هو أفضل خلق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، يعني في رمضان ويريد أن يفهم القرآن أكثر ويثبت القرآن في نفسه أكثر وأن يغلب نفسه أكثر وأن يحقق الخير أكثر. فما وسيلته في رمضان علاوة على الوظائف الجامعة؟ هو يركز على الصدقات، يرفع من صدقاته في شهر رمضان خصوصا، يعني هو كل سنة جواز عليه الصلاة والسلام، ثم في رمضان يزود الجود والكرم في رمضان، ثم يزود في رمضان وقت دون وقت. فأعظم ما يكون كالريح المرسلة حين يلقاه جبريل، لأنه يريد أن يفهم القرآن، يريد أن يعمل بالقرآن، يريد أن يسدد وأن يوفق لحمل هذه الأمانة. فكيف بنا ودخل رمضان ويقرأ الجزء في كل ليلة ثم لا تجد خشوعا عند الناس؟ إذا الحل هو إيه؟ في حديث ابن عباس، ادفع فلوس لله ربنا يكرمك، ادفع فلوس لله، اكفل اليتامى، يعني كن راعيا على فقراء المسلمين، وهكذا حديث في ذلك كثيرة. ومثلك الأعلى في الناس هو الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أجد ما يكون. طب حدد الريح المرسلة، يعني إيه الريح المرسلة؟ الريح المرسلة يعني بالماء، فينشر رحمة الله على العباد، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينشر رحمة الله على العباد. فعندما يلقاه جبريل ليدارسه القرآن يكون أسرع بالسبقة من سرعة الريح أو من شدة الريح في إتيان هذا الغيث برحمة الله عز وجل. فالرسول أجود منها وأسرع منها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما الحديث حديث أبي هريرة، يعني نعرف من لم يدع قول الزور والعمل به كله، يعني نعرف هذا، لكن المعاني غائبة. من لم يدع قول الزور الكذب والعمل المقتضى، يعني فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وعند ابن أبي ذئب والجهل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل واستفى شرع شرعنا. فهذا الحديث يؤكد ما قلناه، إذا الصوم ده مجاهدة للناس، الصوم ده الصوم الحقيقي، إنما الصائم عن الطعام والشراب فليس له حاجة. يعني كل واشرب، ممكن أنسى يقول لك كل واشرب هيجرأ إيه، لكنك لا تأكل ولا تشرب، لأن هذا الكلام يقال تهديدا لا إذنا. فعندما لو أنا قلت خلاص أنت تأكل في صباح لك بقى، وتبقى عارف إنك مفطر وإنك رايح بخبر كان ورايح بالعذاب، هذا كلام على ناحية التهديد يعني، وناحية الترغيب في أن تقبل على الله وأن تسلك المسالك الحقة في الإتيان بالصوم الحقيقي. فلا إله إلا الله، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والحديث تعرفونه أيضا من حديث أبي هريرة أيضا، يبين حيث الكتاب، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. لا إله إلا الله، ليه؟ يفطر على حرام، عمله حرام، شغال بشيء محرم، اتعامل اسم العدوان، شغال ببنك وصائف فماله حرام، وهكذا. وبعدين لم يدع اللغو ولا مدع الزور ولا العائل المقتضى ولا ندع الجهل. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر، لا خشوع ولا يحصل اجرا في هذا، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. فماذا نفعل ايها الناس؟ نستعين بالله عز وجل، هذه الخلاصة، نستعين بالله. نحن في اول رمضان، فان انسلخ رمضان وانت على هذا الحال فابق دما على نفسك، ابق دما على نفسك، لان عذاب الله شديد، لان عذاب الله شديد. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ورأيت في حديث النذير العريان بيان ان الانذار اهم من البشارة. فالناس اللي نايمة والناس اللي يعني منهمكة في الشهوات وفي تحصيل اموال ونسف لقاء الله عز وجل، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسوا الله ولا تكونوا كذلك نسوا الله فنسياهم. فهذا رمضان ايها الناس توبوا الى الله واقبلوا على الله بقلوبكم وبالاعمال الصالحة، واستعينوا بالله في هذا الشهر العظيم. امامكم ايام، ولذلك الناس خير لما يريد في كتاب الرقاب لو تعلمون ما اعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، وفي الحديث كتب الضحك تميز القلب. هنأخذ شغلنا بالايه والاخلي الصيام بالضحك، اما يكون له قلب في القلب هذا هو مشغل بالضحك ويملا اوقاته بالضحك، فلا اله الا الله. لو تعلمون ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله عز وجل ومن جبروت الله واقتدار الله ثم من عذاب الله ومن غضب الله ومن تفضيلات جهنم ومن عذاب القبر، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا. اقلل شويه من الهضرات اللي انت فيه ده، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكان النبي اكثر ما يرى صلى الله عليه وسلم حكيما، لانه اراه الله شيئا من الجنه وشيئا من النار. فلو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عباد الله، لا يصرفن احدكم، ونحن في هذا الشهر دخلنا في شهر الصدقات والاموال مفروضة بفضل الله، يصدق في هذا المسجد كل يوم بفضل الله على المنفقين، بفضل على المنفقين يصدق على مئات قد تصل الى 500 وفي ازدياد وتزداد دائما، وهذا بفضل الله عز وجل. فلماذا لا تتبرعون لافطار الصائم؟ ثم المساكين وداخلين على عيد ونجهز لهم هذا المشروع العظيم، والارامل نجهز الملبس ونجهز المطعم وزيادة في اشياء رمضان كما يقال، مأمر الدين بتاع الكلام التعذراتي والتمر وما الى ذلك زيادة على كل شهر، فهذا مطلوب. اما الزكاة سنت فالحديث عنها بعد ذلك ان شاء الله. هذه صدقات اكتبها شبه النبي عليه السلام، هو مثلك الاعلى في الخلق، كان اجود الناس، وبعدين اترقى اكثر اجل من يكون في رمضان، وانخصص اكثر بقى حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فمطلوب منكم ان تتبرعوا لله عز وجل في هذا المشروع العظيم وفي افطار الصائم وفي اهم الزكاة. فانا احذر اي قاطن في المحافظات ان يأتي الى محافظة اخرى ويتزكى فيه، يعني يخرج زكاته فيه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ومن استثناه كأبي حنيفة انما استثناه للرحم للقرابة الفقراء، انما الان زكاة المال تخرجها للبلد اهل القاهرة ماشي ادفع فلوس زكاة في الارض، لكن لا تضع الزكاة في صناديق اطعام المساكين الا ان تقول عليها زكاة مال، لان زكاة المال تصل مالا الى الناس، لابد ان تصل مالا الى الناس. لست فرحا ولست سعيدا بجمع هذه الاموال من الزكاة، لاني اطلب الصدقات بعامة، اما الزكاة فان لم تصب واقربهم بابا واكثرهم ديانة، يعني القريب منك ومتدين هو ده اللي يجيب زكاة مال، فان لم تجد ولا معرفة لك وهذه يعني مشكلة هذه مصيبة، فنحن نقوم عنك بهذا بالشاء، انما الاولى ان تنفقه في اهل بلدك وفي اهل حيك بالفقراء المحتاجين. فالله المستعان، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم رضيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا ينسلخ رمضان الا وقد اعتقت رقابنا من النار. اللهم لا ينسلخ هذا رمضان الا وقد غفرت لنا ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اصلح اللهم ذات بيننا ووفقنا في صلة ارحامنا وبر ابائنا. اللهم اهدنا سبل السلام واهد قلوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اعنا على زرع اصول الحسنات في قلوبنا. اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح نساء المسلمين. اللهم جنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلهن تقيات نقيات عابدات طاهرات تائبات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر
Ha كانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا لا يسأل عن ذنبه كذبان يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم 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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون 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 بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف ولمن خاف ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر ورحمة الله.